أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بحثنا حول الآية الأولى، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقلنا بأن القدر والقدر والمقدار شيء واحد بمعنى واحد، والمعنى أن الله تعالى كل شيء خلقه بتقدير وبتحديد. وورد في بعض الروايات أن المراد بالتقدير الطول والعرض والهندسة، يعني حدود الشيء. وقلنا بأن هذه الجملة لا تختل الأشياء والعناصر والمواد الأصلية في الكون، بل يشمل كل الأشياء، كل شيء، حتى أفعال الإنسان والحوادث كلها مخلوقة بقدر ومحددة ومقدرة عند الله، وكل شيء عنده بمقدار. وهنا ربما ينشأ سؤال عند بعض الناس، وهو أنه إذا كان كل شيء مقدرا، فما هو دور الإنسان؟ ولماذا الإنسان يتجنب الحوادث؟ ولماذا يقوم بتغيير الوضع وتغيير الواقع والمعالجة؟ نجد مثلا بعض الناس في السياقة مثلا يسرعون، ما يهتمون. فإذا قلت له بأن هذه السرعة تسبب حوادث مثلا، فيقول لا، هذا شيء بيد الله، إذا مقدر حتى لو أنت ما تسرع يقع الحادث، وإذا مو مقدر ما يصير حادث. وفعلا منشوف بأن كثير من الموارد الإنسان يمشي بسرعة يعني غير عادية، ومع ذلك ما يصير أي حادث. وكثير من الأوقات الإنسان يأخذ كل احتياطاته ويتحقق حادث، كأنه يجره شيء إلى وقوع الحادث، هذا شيء نجده. أو مثلا إنسان تشوف مثلا مريض ما يروح يعالج، أو مريضه ما يذهب به للعلاج، يقول هذا الشيء بيد الله، إذا الله تعالى قدر له الشفاء فهو يشفى حتى لو ما يعالج، وإذا ما قدر له الشفاء فما يفيد أي علاج، ليش نحاول؟ وفعلا هم نجد بعض الموارد مثلا إنسان يحاول كل المحاولات وكلها تبوء بالفشل، ما يقدر يعالج. كان يقال بأن واحد من الكبراء السياسيين في العهود السابقة اللي كان يعني الأدوية مو بهالسهولة، كان ولده مريض وحاول أن يأتي بعلاج بدواء خاص له من برا في إيران، هذا فهيأ طائرة خاصة وكذا وكذا وجابوا الدواء هذا، ولحق على الولد في آخر، ابنه كان مريض في آخر لحظات حياتي، قال بس هذا يعطى له هذا الدواء خلص بعد ما يصير فيه شيء، وقع هذا البطل وتكسر. يعني إذا الله تعالى أراد شيئا كل محاولات الإنسان فاشلة، فعلا هذا يصير. كما أنه كثير من الموارد إنسان مريض ما يعالج والله تعالى يشفي، فهل هذا صحيح؟ أنه خلاص تقدير، إحنا ليش أصلا نقوم بالمحاولات؟ نوكل الأمر إلى الله ونجلس في البيت، خب هذا خطأ واضح، يعني واضح أنه خطأ. كل إنسان يعلم بأن الواقع الخارجي مخالف لهذا الشيء، اللي ما يعالج يموت أصلا. كثير من الموارد المرض مرض بسيط، ما تعالجه يموت. مرض كلش بسيط يعني علاجه بسهولة، ولكن إذا ما تعالج خب يموت الإنسان. فهذا الكلام كلام باطل، واضح أنه باطل. ولكن كيف نرد على هذا التفكر الباطل مع قولنا بالتقدير وأن الله تعالى هو المقدر للأشياء؟ خب الجواب أيضا واضح تقريبا، أشرنا إليه سابقا بأنه أفعال الإنسان أيضا مقدرة وداخلة في التقدير. يعني إذا أنت قمت بالعلاج وشفي هذا المريض ف هذا داخل في التقدير، يعني الله تعالى قدر أنك تقوم بهذا العمل ويتسبب في الشفاء. كما أنه إذا الإنسان مثلا ما يتجنب الحوادث يسرع أو ما يعتني بقوانين المرور ويسبب في حادثة، أيضا المقدر ليس هو المقدر الحادثة كيفما كان، مو أن الله تعالى قدر الحادثة حتى لو أنت تعمل كل الاحتياطات، لا، الله تعالى قدر أنك تسرع بسوء اختيارك وتتسبب في الحادثة. فالتقدير يشمل فعل الإنسان أيضا حتى لو كان الفعل باختياره. المقدر أنك تقوم بهذا الفعل باختيارك وتتسبب في هذا الأمر الحسن أو هذا الأمر السيء، فهذا ما ينافي التقدير. وإذا ما تفعل ممكن أنه ما يصير شيء، يعني إذا أنت ما تتجنب الحوادث وما تهتم بالقوانين قوانين المرور ما يصير حادثة، ما يصير، ممكن. ولكن إذا صارت الحادثة أنت مسؤول، مسؤول شرعا وعرفا وقانونا ووجدانا، ضميرك أيضا يؤنبك أنه لماذا أنت قمت بهذا الشيء، شيء طبيعي هذا لأنك أنت كنت السبب. فإذا هذا ما ينافي التقدير، أن الإنسان يتسبب في الحوادث ويغير الواقع. تقول أنا ما أغير الواقع، لا، أنت تغير الواقع، أنت تغير الواقع ولكن تغيره بتقدير من الله. يعني التقدير أنك أنت تقوم بهذا العمل وهذا يسبب وقوع هذا الشيء المطلوب مثلا. صحيح أنه كثيرا ما إحنا نجد بأن الله تعالى يأتي، يعني هو شيء طبيعي أن مو دائما أنت يمكن أن تصل إلى مطلوبك بالمحاولة، أنت لازم تحاول، ولكن دائما الإنسان يصل إلى النتيجة بمحاولاته؟ لا، كثير من الأوقات أنت تحاول وتعمل وكل الشؤون تلاحظ ومع ذلك لا يقع ما أنت تريد ولا يقع إلا ما قدره الله، هذا شيء صحيح، ولكن أنت مو مسؤول، أنت عملت بالواجب. كما أنه كثيرا ما الإنسان ما يعمل بواجبه ولكن الله تعالى، يعني تشوف مثلا واحد بل كل الأمور ضده أصلا، كل الأمور يعني الشروط والظروف اللي نشوف بأن ينبغي أن هذا يموت أصلا، ولكن الله تعالى بطريقة بلطفه برحمته يخلصه وينجيه، هذا شيء واضح ووقع ونجده دائما في حياتنا. ولكن هذا مو معناه أنك أنت تتخلى عن المسؤولية، أنت لازم تعمل بواجبك حتى لا يكون الشيء الخطأ مستند إلى فعلك أنت. هذا في هذا الآية إن كل شيء خلقناه بقدر، ولكن قلنا بأنه هذه الآية، يعني البحث اللي بعد هذا ينبغي أن يكون هو أنه شنو المقصود بهذه الآية؟ هل المقصود أن العذاب في الآخرة بقدر كما أن العلامة الطباطبائي يقول، أو أنه يتعلق بعذاب الدنيا؟ قلنا بأن ذيل الآيتين بعد هذه الآية يتبين منه أن الكلام في عذاب الاستئصال في الدنيا، فهذا يرد على استعجال المشركين بالعذاب. طول هذه السورة الآيات كلها تريد أن تنبه المشركين بأن أنتم ما تختلفون عن الأمم السالفة، كما أن الله تعالى عذب الأمم السالفة بعذاب الاستئصال وأبادهم وأفناهم، فيمكن أن ينزل عليكم عذاب الاستئصال، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ وهذه الآية ترد على استعجالهم، لأن المشركين دائما كانوا يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وين هذا؟ فالله تعالى يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء له تقدير وله ظروفه الخاصة، ويعني يحتاج إلى شروط أنتم ما تعرفونه. الله تعالى هو الذي يعلم في أي ظرف وفي أي حالة ينزل العذاب. أنتم لازم تخافون من أنه يمكن، لأن هذا ما حد يعرفه، ما حد يعلم بأن في أي حال وفي أي وقت يمكن أن ينزل عذاب الاستئصال على أمة ويبيدهم عن آخره. يجب أن يكون الإنسان دائما متخوفا من هذا الشيء. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، هذا أيضا في نفس السياق، إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أيضا في تحذير المشركين وتهديدهم بأن الله تعالى ما يحتاج إلى مقدمات. يعني لعل الإنسان مثلا هكذا يتصور أنه العذاب بعيد عنه، إذا الله تعالى يريد أن يعذب يحتاج إلى مقدمات، إلى ظروف خاصة، إلى إحنا الآن مرتاحين. فالله تعالى يقول لا، الأمر أمر واحد، ما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فيصف الأمر بصفتين، أولا ما يحتاج إلى تكرر، ما يحتاج إلى أوامر، ما يحتاج إلى كتابنا كتابكم، أمر واحد فقط. وثانيا سريع جدا كلمح بالبصر، اللمحة يعني النظرة السريعة، واحد ينظر إلى شيء نظرة سريعة وخلاص يتركه، هذا يسمونه لمحة. لمح بالبصر يعني نظرة سريعة إلى الشيء، هذا يعبر به عن سرعة الشيء، يعني هذا ما يحتاج إلى توقف. إذا الله تعالى أمر بالعذاب فهذا العذاب ينزل فورا، ما في أي تأخير. أولا أمر واحد مو متكرر، وما يحتاج إلى تعدد، ما يحتاج إلى كتابنا كتابكم، ما في شيء، يعني الله تعالى يأمر خلاص. وثانيا فوري، ما في تدرج أصلا، وما في تأخير، وما في إمهال، معناته أنه أنتم لازم دائما تتوقعون أن ينزل العذاب فجأة وبغتة، ما في أي تحذير أو إنذار أو إخبار أنه سينزل، ما في شيء أبدا، فجأة تجدون العذاب. فهذا أيضا في سياق تحذير المشركين عن عذاب الاستئصال. الكلام في كلمة واحدة، لماذا وصف الأمر؟ الأمر مذكر، كيف يقول وما أمرنا إلا واحدة؟ مفروض يقول واحد، وما أمرنا إلا واحد، لماذا يقول وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر؟ فيه وجوه، يعني الحين الاحتمالين أقرب من بقية الاحتمالات، وهو أنه يمكن أن يكون المراد بالأمر إشارة إلى قوله تعالى كن، يعني كلمة كن، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كلمة كن أمر، فباعتبار أنه هذا الأمر يتحقق بكلمة، كلمة كن، فيصفه بصفة مؤنثة، يعني وما أمرنا إلا كلمة واحدة وهو كن. وطبعا هو في الواقع مو كلمة، يعني مو لفظ. الله تعالى إذا أراد شيئا يقول له، هو مو شيء مو موجود حتى يقول له. شلون له؟ كن خطاب، وهذا مو موجود حتى يخاطب. في الواقع مجرد إرادة، هذا تعبير يبين أنه لا يحتاج إلى مقدمات وأجواء خاصة. الله تعالى إذا أراد شيئا بس يريد يتحقق الشيء فورا، ما في أي تدرج، ولا يحتاج إلى أي تطور، ولا يحتاج إلى مقدمات. هذا المقصود. فكن، كلمة كن تعبير يراد بها أن الله تعالى لا يتوقف إيجاده للشيء على مقدمات، مجرد أمر ومجرد إرادة. ولكن على كل حال التوصيف بالصفة المؤنثة باعتبار أن هذا يعبر عن كلمة، كلمة كن. واحتمال آخر أن المراد بالأمر الشأن، مو أمر بمعنى كلمة. مو أمر، تارة نقول أمر يعني إذا أمرنا، إذا أردنا أن نأمر بالشيء هو كلمة واحد. تارة نقول بأن المراد بالأمر الشأن، ما نقول بأن هذا أمره كذا، يعني شأنه كذا، يعني إنما شأننا وما أمرنا، يعني وما شأننا إذا أردنا أن نعمل شيئا إلا واحدة، يعني إرادة واحدة. فالواحدة الصفة لإرادة أو للإشارة، يعني وما أمرنا إلا إرادة واحدة أو إلا إشارة واحدة. التوصيف ليس توصيفا للأمر، يعني ليس شأننا إذا أردنا شيئا إلا إرادة واحدة فيتحقق المراد، أو إشارة واحدة فيتحقق المراد. هذا القصد منه. السؤال يقع هنا في أنه كيف الله تعالى يقول كلمح بالبصر فورا، يعني مع أننا نجد بأن كثير من الأشياء أو كل الأشياء اللي نجدها حولنا وهذه تتحقق بأمر من الله وبإرادة من الله، ولكن تتحقق تدريجا وبتطور، فكيف يقول فورا؟ وهو صرح في القرآن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وقلنا بأن المراد بالأيام يعني مراحل، في ستة مراحل من التطور تحقق هذا الكون. وهذه المراحل كم من السنين؟ الحين السنين هو طبعا مو بهذا المعنى من السنة، يعني كم من الزمان الحين الموهوم مضى حتى تحققت هذه التطورات؟ الله يعلم فقط. فكيف يقول هنا أنه فورا؟ الجواب أن هذا من شؤون المخلوق مو من شؤون الخلقة. الله تعالى إذا أراد الشيء يتحقق فورا، ولكن هذا الشيء اللي يتحقق هو بذاته شيء مستمر أو شيء متدرج، يعني شيء يتطلب شيئا آخر ويتطور إلى أن يكمل ويصل إلى الشيء المطلوب. هو في ذاته شيء، يعني مثلا الله تعالى أراد أن يكون نهار راح يكون نهار، ولكن هذا النهار هو شيء مستمر مو شيء فوري، يعني هو ذات الشيء يتطلب أن يكون متدرجا أو مستمرا مو شيء فوري، ولكن المراد يتحقق بمجرد إرادة الله. أما هذا المراد هو شيء طويل، يعني شيء له زمان وله تدرج وله تكامل، يتكامل كل مرحلة إلى مرحلة أخرى، هذا من شؤونه. أما المخلوق تكون بأول إرادة من الله تعالى، فهذا ما ينافي أن يكون الأشياء في ذاتها هي متدرجة ولكن تتحقق بإرادة الله فوراً، أو فوراً مو كل مع بعض. طبعا هذا فيه جواب آخر دقيق أنا ما أقدر أبينه، لكن هذا الجواب الواضح فيه هو هذا. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. يعود السياق إلى مخاطبة المشركين، وقلنا بأن هذه الآية تدل على أن السياق كان مستمرا، وبهذا استدللنا على أن المقصود بقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحد كلمح بالبصر أيضا في نفس السياق السابق بهذه الآية استدللنا. فيقول لهم للمشركين، يعود إلى مخاطبتهم يعني، أن إحنا أهلكنا أشياعكم السابقين الأمم السالفة، فلماذا لا تتذكرون، فهل من مدكر. وجملة هل من مدكر تكررت في هذه السورة كثيرا. السؤال هنا في كلمة أشياع، الأشياع يعني الأتباع من المشايعة أي المتابعة، يقال شيعة أمير المؤمنين يعني أتباع أمير المؤمنين، وإن من شيعته لإبراهيم يعني ومن إن من أتباعه، الحين أتباعه أتباع نوح اللي ذكر قبل ذلك أو غيره كما هو فيه كلام. الشيعة يعني التابع، الأشياع يعني الأتباع السابقين، شلون يتبعون اللاحقين؟ المفروض يكون بالعكس، التابعون هم اللاحقون. كيف يقول ولقد أهلكنا أشياعكم يعني أتباعكم، كيف السابقون يتبعون اللاحقين؟ فالجواب بأن صحيح هو أن لفظ الشيعة أو المشايعة للمتابعة، ولكن باعتبار أن أصحاب مذهب واحد وتفكر واحد وعقيدة واحدة، باعتبار أنهم يتبعون شيئا واحدا، فيقال لهم كلهم أنهم متشايعون لشيء واحد، يعني كلهم شيعة وأشياع. فليس معنى الأشياع الأتباع، ولقد أهلكنا أشياعكم مو يعني أتباعكم، يعني أمثالكم أشباهكم وأمثالكم في العقيدة، يعني أنتم وهم تتبعون مسلكا واحدا ومذهبا واحدا، فيصيرون كلهم أشياع يعني شيعة واحدة بهذا الاعتبار. وهذا مرة أيضا نفس التعبير في سورة سبأ، كما فعل بأشياعهم من قبل، من قبل أشياعهم يعني أتباعهم، يعني الذين هم معهم في المذهب والعقيدة. وكل شيء فعلوه في الزبر، فعلوه صفة لشيء مو خبر، يعني كل ما فعلوه فهو في الزبر، كل شيء فعلوه فهو في الزبر. والزبر قلنا سابقا بأنه جمع زبور بمعنى الكتاب، زبر يعني كتب، فالزبر يعني الكتب، كل ما فعلوه مسجل ومكتوب في الكتب. أي كتب؟ الكتب التي كتبها الملائكة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وآيات كثيرة لتدل على أن هناك ملائكة يكتبون ويسجلون كل ما عمله الإنسان. وطبعا الكتابة مو بمعنى هذا الكتاب المتعارف احنا نكتب على قراطيس، الآن أيضا التسجيل، تسجيل الحوادث والصور ليس كلها بالكتابة، كلها تسجيل وكلها كتابة، ولكن أنحاء كثيرة الآن في الدنيا، وهو عند الله طبعا شيء آخر، ما ندري كيف الكتابة. وأصلا معنى الكتابة ليس هو هذا الكتاب، اللي الكتابة يعني الجمع، كتب يعني جمع، فأفعالهم مكتوبة يعني مجموعة. وهناك ليس صورة الأفعال، المكتوب ليس هو صورة الأفعال ولا تعبير عن الأفعال، بل هو نفس الأعمال والأفعال، لأن الله تعالى يقول ووجدوا ما عملوا، ما عملوا حاضرا، مو أنه صورة، ولا أنه كتاب. هذا الكتاب اللي يجدونه يوم القيامة، هذا الكتاب مو يصور لهم، مو أنه تلفزيون يصور العمل، ولا أنه تعبير خط مثلا، لا، نفس العمل حاضر، هذا بيد الله. ووجدوا ما عملوا حاضرا، فإذا كل شيء فعلوه في الزبر، يعني نفس أفعالهم موجودة محفوظة عندنا، نفس الأعمال موجودة ونحضرها عندهم يوم القيامة. وكل صغير وكبير مستطر، مستطر من السطر. وقلنا سابقا في قوله تعالى وكتاب مسطور، في كتاب مسطور، أن السطر معنى الصف، سطر من الشجر مثلا يعني صف من الشجر، سطر من البشر من الجيش يعني صف من الجيش، سطر من الحروف أو الكلمات، هذا الكتاب اللي نجده، ولذلك نعبر عنها بالسطر. فمستطر يعني مسجل، يعني مكتوب. هذه الجملة يعني هذه الآية فسرت بنحوين، النحو المعروف اللي أيضا العلامة الطباطبائي أيضا يذكره هو أن هذا تأكيد للجملة السابقة، كل شيء فعلوه في الزبر، ثم يؤكد سواء كان صغيرا أو كبيرا، وكل صغير وكبير من أفعالهم مستطر يعني مسجل. ويستدلون مثلا بقوله تعالى أن المجرمين يوم القيامة يقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فهذا أيضا يدل على أن المراد بالصغير والكبير أفعالهم الصغيرة والكبيرة، كل مستطر ومسجل. ولكن في احتمال أقوى، وهو أنه لا، المراد الاستدلال على الجملة السابقة، وهذا أفضل أن لا يكون تأكيد يعني تكرار. يقول كل شيء فعلوه في الزبر، لماذا؟ لأن كل صغير وكبير في الكون مستطر يعني عند الله، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، يعني علم الله، كتاب مبين يعني علم الله. كل صغير وكبير مستطر عند الله، يعني لا تستغربون أنه كيف كل شيء فعلوه موجودة في الزبر، كل أعمالهم موجودة في الزبر، لأن الله تعالى يعلم بكل صغير وكبير في الكون، مو في أفعالهم فقط، في الكون، كل مثقال ذرة في أي مكان فهو موجود في علم الله. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذا تبشير بعد الإنذار، وهذا دأب القرآن أنه إذا أنذر بالعذاب يأتي بعده التبشير لتلطيف الجو، ولكي يكون اللطف والرحمة آخر هذه السورة. فيذكر حالة المتقين أنهم في جنات ونهر، النهر والنهر شيء واحد، والنهر جمع، النهر مفرد، ونهر يعني نهر، في جنات ونهر، ولكن يعني مفرد، جنات جمع، فالمراد به الجنس، يعني جنات تشتمل على نهر، يعني جنس النهر مو نهر واحد. في مقعد صدق، طبعا في يعني في ظرف، يعني هم ساكنون في جنات، لأن بعضهم قال ظرفية مجازية، هذا مو صحيح، لا، مسكنهم، جنات مسكنهم، ولكن نهر باعتبار أنه مو يعني هم في نهر يعيشون، يعني في جنات تشتمل على الأنهار. المهم هذه الجملة التالية، أنهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. المقعد اسم مكان من القعود، والقعود خلاف القيام يعني الجلوس، يعني في مجلس، مجلس الصدق. شنو يعني الصدق؟ الظاهر أنه قلنا سابقا في بعض الآيات السابقة أن الصدق مو معنى الكلام المطابق للواقع مثل ما احنا نقول هذا إنسان صادق وهذا إنسان كاذب. الصدق يعني الذي يفي بالحق، يفي بالمطلوب منه حقا. يقال سيف صادق يعني سيف قاطع، يعني ما يخونك في الحرب، سيف صادق. فمقعد الصدق يعني مقعد صادق، هذا إضافة إلى مصدر، والمصدر يراد به اسم الفاعل، يعني في مقعد صادق. مقعد الصدق يعني مقعد صادق، صادق يعني يفي بالحق المطلوب منه في القعود. القعود هو الثبوت والاستقرار، يعني كل ما يتطلبه الاستقرار فهو موجود هناك. هذا احتمال في الآية. واحتمال آخر أنه مقعد الصدق مثل ما نقول مجلس علم، ما نقول إذا مثلا مجلس يحضره علماء نقول بأن هذا مجلس علم باعتبار وجود العلماء فيه، ولا هو مجلس علم مو أنه يتذاكرون العلم، يعني تارة المجلس يتذاكر فيه العلم هذا مجلس علم واضح، تارة لا مجلس عادي مجلس أكل أفرض ولكن علماء موجودين، فيقال أن هذا مجلس علم باعتبار وجود العلماء. فمقعد الصدق يعني مقعد الصادقين، يعني مجلس الصادقين لا يدخل فيه إلا الصادقون، وهذا وارد في رواية يروى عن الإمام الصادق عليه السلام أن مقعد الصدق لأهل الصدق. وهناك أقوال أخرى ضعيفة يعني أنا ما أذكر بعد، يذكرون المفسرون عند مليك مقتدر، مليك مبالغة في الملك زيادة على الملك، والسبب فيه أنه الملك ذلك اليوم ليس إلا لله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار فقط. هنا أيضا الملك ليس إلا لله، ولكنه هنا يؤتي الملك من يشاء، طبعا في إطار النواميس الطبيعية، يعني الإنسان يمكنه أن يملك أو يسيطر ويتسلط على شيء أو على ناس أو على مجموعة بإذن من الله، إذن تكويني. الحين ما علينا، مو أنه له الحق، مو إلا له الحق. المهم أن الملك في الدنيا يمكن أن يحصل للإنسان بالطرق الطبيعية، أما هناك ماكو بعد ملك خلاص، فهو المليك. ومقتدر معناه واضح، التنكير مليك مقتدر، يقال أن التنكير قد يأتي للتعظيم، يعني مليك ما أعظم ملكه ومقتدر ما أعظم قدرته. وهذا التعبير يعني في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هذا يبين أعظم نعمة في الجنة، لأن أعظم نعمة للمؤمنين في الجنة أنهم عند الله، وهذا تشريف وتكريم، غاية التكريم والتشريف. والتعبير بأنه مليك مقتدر لبيان أنه كل ما يحبون يحصلون عليه، لأنهم عند الإنسان في الدنيا إذا يكون مثلا صديق لملك، لرئيس جمهورية، لأمير، لحاكم، لأي شيء، فهو مرتاح لأنه يصل إلى كل أهدافه بتوقيع من هذا الصديق. فأنت هناك عند مليك على الإطلاق ومقتدر على الإطلاق، لا حد لقدرته وملكه، وأنت عنده يعني مشرف ومكرم عنده. والله تعالى يقول وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا يمكن، ومساكن طيبة، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم، والحمد لله رب العالمين.